بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الحشر وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال رحمه الله: هذه السورة تسمى سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حول المدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود مشهورة: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فهادن النبي صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر ونحوها، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين، في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. أيوة، اجلسوه بجانب جدار. فخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه فيشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام ابن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به، فنهض مسرعا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها. وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ألا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، وأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه نحن نخرج من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوقف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم وقبض السلاح، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة، الدرع الذي يلبس على الصدر والجسد، والبيضة التي تلبس على الرأس، كلها من حديد، و340 سيفا. هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لعظمته، لأنه العزيز الذي قهر كل شيء، فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير. الحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. ومن ذلك نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير، حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها، وإن كان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم، وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فجلوا إلى خيبر. ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا، فقد وقع حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأعجبوا بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليها أحد، وقدر الله وراء ذلك كله، أي فوق ذلك كله. لا تغني عنه الحصون والقلاع، ولا تجدي فيه القوة والدفاع. ولهذا قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه، وهو أنه تعالى قذف في قلوبهم الرعب، وهو الخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر، الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل، هو الحصون التي تحصنوا بها واطمأنت نفوسهم إليها. ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله كان وبالا عليه. فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف، فأزال قوتها وشدتها، وأورثها ضعفا وخورا وجبنا لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عونا عليهم. ولهذا قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وذلك أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل، فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهم التي استحسنوها، وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي البصائر النافذة والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم حين جاء أمر الله وصل إليهم النكال بذنوبهم. والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، في نسخة العبرة بعموم اللفظ. فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير بنظيره، وقياس الشيء على ما يشابهه، والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يكمل العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفف عنهم، فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها، ولكنهم إن فاتهم العذاب الدنيوي العذاب الشديد الدنيوي فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله، فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، فإن الله فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، وهذه سنته وعادته في من شاقه، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولما لام بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه أنه بإذنه تعالى وأمره وليخزي الفاسقين حيث سلطكم على قطع نخيلهم وتحريقها، ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة في الآية ما قطعتم من لينة تشمل سائر النخل على أصح الاحتمالات وأولاها، فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله تعالى في الدنيا والآخرة، أو كيف عاقبهم الله تعالى في الدنيا، وبقي لقصتهم بقية ذكر الله تعالى في أثنائها أحكام الفيء، ثم ذكر تتمة قصتهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره. في هذه القصة فوائد كثيرة، إذا أتممنا قراءتها ذكرناها إن شاء الله. هناك جنازة هي في المقبرة، يعني قد كان بدأ يتغير، قتل في مكان ولم يعثروا عليه إلا بعد أيام، فقد غسل هناك وكفن وهو جاهز الآن إن شاء الله. الأخوة يذهبون يصلون عليه ويدفن مباشرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.